أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فنحن نواصل درسنا بعد درس الشيخ حفظه الله، وأسأل الله أن يكتب لنا وله الشفاء العاجل والعفو والعافية، ولنا ولكم وللسامعين أجمعين. نكمل درسنا إن شاء الله إلى أذان العشاء بإذنه تعالى. نحن أيها الإخوة في هذه الأيام نواصل دروسنا في أحكام الصيام، في أحكام الصيام من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى الشرح الممتع. ودرسنا اليوم صوم التطوع، لكن هذا العنوان يشمل أيضا عناوين أخرى وليس فقط صوم التطوع. هذا بعده سنتكلم عن الصوم المحرم، الصوم المكروه، الخروج عن الواجب، الكلام على ليلة القدر، يعني أشياء كثيرة سنتكلم عليها في هذا الباب إن شاء الله. ولذا أيها الإخوة، لا يظن الإنسان أن الصوم كل فيه أجر. قد يكون صوم حرام، قد يكون الصوم مكروه. ولذا نحن أمرنا باتباع ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال هذا اليوم يوم العيد حرام صومه، نقول نعم حرام، لا يجوز لنا أن نصومه. إذا قال أيام التشريق 3 أيام هي من أيام العيد، حرام صومها إلا لمن لم يجد الهدي، نقول نعم. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نكون متابعين لا مبتدعين. سمعت أحد الإخوان حفظه الله يقول عندنا في بلادنا إذا أردنا أن نخرج لصلاة العيد لا نأكل حتى نعود بعد صلاة العيد، عيد الفطر. قلت له لماذا؟ قال علماءنا قالوا هكذا، صوموا، هذا صيام، إكمال للصيام، هذا حرام، هذا حرام، لأنهم خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج للصلاة لابد أن يأكل تمرات، يأكل تمرات، ما هي تمرة واحدة، تمرات، إلا إذا كان إنسان معه مرض أو معه سكر ولا يستطيع أن يأكل، لكن يأكل 3, 5, 7. ولذا التمر يا إخوان بيّن العلماء رحمهم الله أن فيه شفاء، فاكهة وحلوى، ينبغي للإنسان أن يأكل من التمر لأنه يعتبر فاكهة ويعتبر حلوى، وخاصة تمر العجوة. وبعض من العلماء قالوا كل التمور ولله الحمد وليس تمر العجوة، إذا تصبح الإنسان في الصباح وأكل 7 تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، فالتمر مفيد. ولذا ابن القيم رحمه الله يقول لو أن الإنسان عاش طول حياته على التمر واللبن لعاش بصحة جيدة. تمر ولبن وهي أرخص الأشياء ولله الحمد، يستطيع الإنسان أن يفطر على تمر ويتغدى على تمر ويتعشى على تمر، كما أن بعض من الناس يفطر على رز ويتغدى رز ويتعشى رز، فالتمر مفيد ولله الحمد. المهم أيها الإخوة، نحن متبعين، وخاصة في العبادات، العبادات كل شيء ممنوع إلا ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. بعكس المعاملات، المعاملات مباحة، اشتغل في أي شيء من المعاملات، وإذا قال لك أحد هذا حرام قل هات الدليل. أما العبادات كلها محظورة، ما فيه عبادة إلا ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن في هذا الباب أيها الإخوة نتكلم عن صوم التطوع قبل صوم المحرم والمكروه وما إلى ذلك. ما معنى التطوع؟ ما معنى كلمة التطوع؟ التطوع يا إخوان فعل الطاعة، معنى التطوع فعل الطاعة، ولكن بهذا المعنى يشمل الواجب ويشمل النافلة. إذا قلنا تطوع الواجب أيضا صلاة العشاء تطوع طاعة، صلاة المغرب طاعة وهي واجبة. ولذا العلماء رحمهم الله اصطلحوا على أن هناك فرض أو واجب وهناك نافلة، وإذا اصطلحوا على شيء لا مشاحة في الاصطلاح. فما أوجبه الله علينا فهذا فرض، وما لم يوجبه علينا وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سنة ولذا أو تطوع. ولهذا كان التطوع مقابل الواجب، ولذا هذا اصطلاح والاصطلاح ليس فيه محظور ولله الحمد. المهم نقول التطوع هو غير الواجب، التطوع غير الفريضة، يعني أن تصلي ركعتين بعد المغرب هذا تطوع، تصلي ركعتين بعد العشاء هذا تطوع، تصلي العشاء هذا فرض عليك واجب أنك تصليه. ثم أيها الإخوة، من فضل الله ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع. لماذا؟ لماذا جعل الله سبحانه وتعالى من الفرائض ما يماثلها من التطوع؟ يعني في صلاة تطوع صلاة فريضة، صيام تطوع صيام فريضة، زكاة تطوع زكاة فريضة، يعني الحج تطوع حج فريضة، عمرة فريضة، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل ما يماثلها من التطوعات. لماذا؟ ما هو السبب؟ هذا كرم من الله عز وجل، هذا إكمال النقص الذي حصل في الفريضة. إذا عملت نقصا في الفريضة ثم كان عندك تطوع فإنه يكمل النقص الذي فيه. وأيضا كما يقولون العلماء رحمهم الله، من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في الفريضة من وجه، ووجه آخر أيضا زيادة الأجر والثواب. يوم القيامة تأتي حسناتك، تأتي الفرائض، وأنتم تعرفون يا إخوان أن فيه ميزان يوزن العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فأنت أعمالك توزن. ولذا إذا وزنت هذه الفرائض وكان فيها نقص يقال لهؤلاء انظروا هل له من تطوع، فإذا قالوا نعم له تطوع قال أكملوا النقص من هذا التطوع. فالتطوع يا إخوان فيه فائدتين، يعني أنت الآن صليت المغرب، ربما يحصل عندك نقص في صلاتك، صليت بعد المغرب ركعتين سنة، إذا حصل نقص في الفريضة تكمله هذه السنة أو هذا التطوع، وهذا من كرم الله عز وجل ومن فضله. وأيضا في فائدة أخرى لهذا التطوع، زيادة الأجر والثواب، لأن المسلمين أيها الإخوة يوم القيامة درجات وليسوا درجة واحدة، بحسب أعمالهم وكثرة أعمالهم درجات، حتى أن بعضهم يتراءون الغرف كما نتراءى النجم البعيد في السماء، فهذا منزل فلان، هذا منزل فلان. ولذا نقول التطوع في فائدتين. ما هي فوائد التطوع؟ أولا تكميل النقص الذي يحصل في الفرائض، الأمر الثاني زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر. ولذا لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة وضلالة. ولذا جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة. لكن الصوم يا إخوان الذي نتكلم عنه هو من أفضل الأعمال الصالحة، هو من أفضل الصوم من أفضل الأعمال الصالحة، حتى ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. يا سلام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا حديث صحيح ولا مو صحيح يا إخوان؟ صحيح 100%، لأنه خرجه الإمام البخاري رحمه الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. ما معنى هذا الحديث؟ إذا جاءنا حديث عن رسول الله ينبغي أن نفهمه يا إخوان. إذا جاءتنا وقرأنا آية من القرآن ينبغي أن نفهمها لأنه في صالحنا، في صالحنا. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا، يبين لنا الحق من الضلال. فالعبادات ثوابها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إلا الصوم يعني أقل من 700 ولا أكثر، أكثر بكثير. ما رأيك في الكريم الله سبحانه وتعالى الذي بيده الملك؟ إذا قال أنا أعطيكم على هذه الحسنات 700 إلا الصوم، أدخره لنفسي، يعني يعطي أكثر وأكثر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الصوم هو الذي يجزي به سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الصوم ثوابه عظيم جدا. ولذا لعلكم قرأتم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، شاب من الشباب رضي الله عنه، لما سمع الأحاديث في فضل الصوم بدأ يكثر من الصيام، حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما. قال يا رسول الله أنا أطيق أكثر من ذلك. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك صيام داود عليه السلام، صيام يوم وإفطار يوم. لأن الصيام يا إخوان كان الصحابة يحبونه، حتى طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يواصل بهم الصيام. قالوا نصوم يوم واحد نكثر، نصوم يومين، نصوم ثلاثة. حتى روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصوم التطوع 15 يوما، 15 يوما ما يفطر فيها إلا مرة واحدة. هذا عزم عظيم يا إخوان. من هو الذي يستطيع أن يقول هيا أو يفعل هذا العمل؟ المهم أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الصوم خاص له وأنه يجزي به، وهذا صحيح، هذا صحيح. العبادات كلها الناس يشوفونك، لكن الصوم ما أحد يشوفك، ما أحد يراك. ربما أنك تأكل وتشرب والناس يقولون ما أكل وما شرب، أو أنك في بيتك مغلق الباب ولكن ما يراك إلا الله. ولذا الصوم فإن الله سبحانه وتعالى يجزي به، ومعنى إلا الصوم فإنه لي يعني ثوابه عظيم جدا. لماذا الصوم ثوابه عظيم جدا؟ لأن العلماء رحمهم الله قالوا يجتمع في الصوم أنواع الصبر، كل أنواع الصبر تجتمع في الصوم. ما هي أنواع الصبر؟ صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. كلها تكون في الصيام. صبر على طاعة الله لأن الله أمرك بهذا، وصبر عن معصية الله لأن الله نهاك عن الأكل والشرب والشهوات وما إلى ذلك، وعلى أقدار الله، يأتيك الجوع يأتيك العطش وتصبر. فكل أنواع الصبر موجودة في هذا الصيام، ولله الحمد. ولذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى اختص به. أيضا العلماء رحمهم الله قالوا فائدة أخرى في الصوم. تعرفون يا إخوان المفلس، المفلس من هو المفلس؟ الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقات مثل الجبال، لكنه ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، عنده حسنات كثيرة وعنده أموال كثيرة، لكن يأتون الناس يوم القيامة ويطالبونه. ربنا عدل، يحكم بالعدل، لا يظلم ربك أحدا. يوم القيامة ما فيه أموال، ما فيه فلوس يدفعها، ما فيه أحد يستطيع أن يساعده، ولذا ما فيه إلا حسناته، عنده حسنات كالجبال. ولكن هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه. هذا هو المفلس، هذا هو المفلس. الناس يظنون أن المفلس الذي ما عنده فلوس، لكن هذا المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة ولكن عليه ذنوب عظيمة. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يحرص على الصيام، لأن هذا المفلس إذا كان عنده صيام ما يؤخذ من صيامه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يجازيه على هذا الصيام، ولا يؤخذ من حسنات صيامه شيء كما قال العلماء رحمهم الله. ولذا يقول العلماء أن الصوم من أعلى أنواع الصبر، لأنه جامع بين الأنواع الثلاثة، والله سبحانه وتعالى وعد وعد عظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، خذوا فأكثروا من الصيام يا إخوان، أكثروا من الصيام النوافل، لأن الأبواب الجنة كما أبواب الجنة 8 و7، فيه باب من أبواب الجنة اسمه باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فالصيام منزلة عظيمة، وهي منزلة المسلمين، يصومون في الحر، يصومون في البراد، بعكس أهل الكتاب. أهل الكتاب يقول ما نصوم إلا في البراد، يبدأون صيامهم نصف الليل ويفطرون نصف النهار، هذا هو صيامهم، تلاعب، نسأل الله العافية. نحن مأمورون، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فربنا سبحانه وتعالى بين لنا الصيام، ولذا سنتكلم إن شاء الله عن أنواع الصيام: الصيام المطلق والصيام المقيد، وفيها فوائد عظيمة ولله الحمد. ونترك الأخ أو الشيخ عبد العزيز يقرأ لنا ما تقدم. وهكذا يا إخوان، أنا أتكلم والقارئ يقرأ بعد كلامي، لأنه إذا كان شيء من كلام المؤلف ما سمعناه تسمعونه إن شاء الله. تفضل يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. باب صوم التطوع. الترجمة: صوم التطوع، مع أن المؤلف ذكر في هذا الباب صوم التطوع والصوم المحرم والصوم المكروه وحكم الخروج من الواجب وليلة القدر، فذكر عدة أشياء، فيقال إن هذا من باب الاكتفاء بالبعض عن الكل، وليس بلازم أن تكون الترجمة شاملة لجميع الموضوع. قوله: باب صوم التطوع. صوم مضاف، والتطوع مضاف إليه، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن الصيام نوعان: فريضة وتطوع، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعا، فإن التطوع فعل الطاعة، لكنه يطلق غالبا عند الفقهاء على الطاعة التي ليست بواجبة ولا مشاحة في الإصطلاح. فإذا كان الفقهاء رحمهم الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب، فهذا اصطلاح ليس فيه محظور شرعي، إذن فصوم التطوع هو الصوم الذي ليس بواجب. واعلم أن من رحمة الله تعالى وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع، وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في الفريضة من وجه، ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر، لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة وضلالة. وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة. واعلم أن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة، حتى ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فالعبادات ثوابها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإن الله هو الذي يجزي به، ومعنى ذلك أن ثوابه عظيم جدا. قال أهل العلم: لأنه يجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقداره، فهو صبر على طاعة الله لأن الإنسان يصبر على هذه الطاعة ويفعلها، وعن معصيته لأنه يتجنب ما يحرم على الصائم، وعلى أقدار الله لأن الصائم يصيبه ألم بالعطش والجوع والكسل وضعف النفس، فلهذا كان الصوم من أعلى أنواع الصبر لأنه جامع بين الأنواع الثلاثة. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم إن صوم التطوع سرده المؤلف سردا عاما بدون تفصيل، ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. والمقيد أوكد من التطوع المطلق كالصلاة أيضا، فإن التطوع المقيد منها أفضل من التطوع المطلق.
سمعنا كلام المؤلف الآن، لكن يأتينا سؤال: أيهما أفضل، صيام الواجب أو صيام التطوع؟ صيام الواجب، الفرض، ما هو الدليل؟ هل عندك دليل ولا ليس عندك دليل؟ نعم عندي دليل. ما هو الدليل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه ما فيه شيء أحب إلى الله مما افترضه على عباده. أحب شيء افترضه الله على عباده هو الأفضل. ولذا الصيام، صيام التطوع نوعين: مطلق ومقيد. أيهما أفضل، المطلق أو المقيد؟ المقيد. المقيد أفضل من المطلق، وكذلك الواجب أفضل من غير الواجب، لأن الله حتمه وأوجبه عليك، فكان هناك أجرين: طاعة لله عز وجل وقياما بالذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. مثل الصلاة، أيضا الصلاة فيها رواتب وفيها أيضا نوافل، كذلك الصيام فيه مقيد وفيه مطلق. ولذا أرشدنا المؤلف رحمه الله في باب صوم التطوع أنه يسن صيام أيام البيض، يسن صيام أيام البيض من كل شهر، والأفضل أن تكون في أيام البيض. ما هي أيام البيض؟ 13 و14 و15. لكن لو صام الإنسان 3 أيام من الشهر هذا أيضا يكون له الأجر، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا صام 3 أيام كل شهر هذا صيام السنة، صيام السنة كلها. لو صام في كل أسبوع يوم فله ذلك، لكن الأفضل أن يكون صيام 3 من الشهر أن تكون 3 البيض. لكن لو صمت من أول الشهر 1 وصمت نصف 1 وآخره 1 حصلت على أجر السنة كاملة، وهذا أيضا فضل من الله عز وجل. ولذا يقول يسن. ما معنى كلمة يسن؟ ما معنى كلمة يسن؟ ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، يعني لا، إذا صمت يكون لك أجر، لكن لو ما صمت 3 من الشهر هل عليك إثم؟ لا، ليس عليك إثم، ولكن الله أرشدك إلى ما يرفع درجاتك ويكثر درجاتك. العمر قصير يا إخوان، العمر قصير، فالإنسان يغتنم الفرصة يكثر من الأعمال الصالحة. بعض من الناس هدانا الله وإياهم يضيعون أوقاتهم بدون فائدة، إما تجدهم يجتمعون أمام المسجد في حديث الدنيا حديث لا ينفع، أو أنهم يلعبون أو يغنون أو ما إلى ذلك. الوقت قصير يا إخوان، اغتنم الفرصة، إما نوم وإما صلاة وإما عمل ينفعك ولو من الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. حسنات، يكتب لك حسنات، معك ملائكة. ولذا يقول أحد بعض السلف رحمه الله عز وجل، يقول: أحصي سيئاتك وأنا أضمن لك أن حسناتك مضمونة، لأن الملائكة يكتبون. بس المهم اعرف حسناتك، اعرف حسناتك أنت. ولذا يا إخوان، الإنسان ما يلزمه أن يحصي. ما معنى الإحصاء؟ ما معنى الإحصاء يا إخوان؟ الإحصاء يقول هو العد، ما أخذ من الحصى، العدد ما أخذ من الحصى. كانوا قديما في الجاهلية البدو لا يقرؤون ولا يكتبون، كيف يعد غنمه؟ يجعله عنده حصى بعدد الغنم، أو كيف يعد قبيلته؟ أيضا يجعل عنده حصى بعدد هؤلاء أفراد القبيلة، ولذا سمي الإحصاء بالحصى الذي كانوا يعدون به. المهم يا إخوان أن الإنسان يحافظ على هذه العبادة فإن فيها خير كثير. فمعنى المسنون أنه ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه. والمسنون أيضا هو درجات ومراتب من حيث الأفضلية وكثرة الثواب كالواجب، لكن نحن نعرف أن الواجب أحب إلى الله تعالى، لأنه ثبت في الحديث الصحيح القدسي أن الله قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: يسن صيام أيام البيض، وعرفنا أيام البيض 13 14 15. ما هو الدليل؟ إذا قال الإنسان صم 3 البيض نقول: ما هو الدليل؟ إذا قال صم 3 أيام من كل شهر نقول: ما هو الدليل؟ لأن العبادات ما نفعل عبادة إلا إذا كان عندنا دليل، وإلا ما نفعلها. لأنه إذا لم يكن عندنا دليل من القرآن أو من السنة نحن لا نفعله، لأننا متبعين في ربنا سبحانه وتعالى تكفل بالعبادات. العبادات خاصة لله عز وجل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بصيامها عليه الصلاة والسلام. لماذا سميت بيض؟ لأن لياليها بيضاء بالقمر. القمر، شوفوا يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بالموت في كل شيء، في السماء، في الأرض، في كل شيء، في نفسك، في أولادك. ربنا سبحانه وتعالى يذكر: انظر إلى القمر حينما يطلع كيف يكون هلال صغير مثل الخيط، ثم ينمو حتى يكتمل. ففي 13 14 15 في كماله، ثم يبدأ في النقص حتى ينتهي. هكذا أنت يا ابن آدم، تنمو قليلا حتى تكون كبيرا، ثم تضعف حتى تنتهي. ولذا سميت البيض لبيضاض لياليها بنور القمر. ولهذا قيل أيام البيض، يعني الأيام الليالي البيض. ولذا يقول بعض العلماء أهل الطب، يقولون إن هذه فيها فائدة، هذه الأيام فيها فائدة لمرضى الضغط الذين عندهم ضغط، لأن الدم له اتصال بالقمر، فالقمر اكتمال ونمو في هذه الأيام. فإذا صام الإنسان فإن فيه فائدة جميلة طيبة لتخفيف الضغط، لأنه وقت فوران الدم وزيادته. والدم كما يقول علماء الشريعة، ما ندري عن أهل الطب، أنه مقرون بإذن الله بالقمر. وإذا صام فإنه يخف عليه ضغط كثرة الدم. هذه فائدة طبية عند علماء الشريعة، لعل علماء الطب يوافقون عليها. لكن كلما قلنا كثيرا بأن الفوائد الجسمية ينبغي أن يجعلها الأمر في ثاني الأمر بالنسبة للعبادات. المهم أن تعمل عبادة تريد الأجر، يكون لك فائدة جسمية أو لم يكن لك فائدة جسمية، حتى يكون الإنسان متعبدا لله لا للمصلحة الجسمية أو الدنيوية، لكن من أجل التقرب إلى الله بالعبادات. هذه 3 يعني صيام 3 أيام من كل شهر، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. الله أكبر، صوم الدهر كله. هذه تجارة يا إخوان، ما الناس ما يعرفونها، ما يعرفها إلا الذي يقرأ صحيح البخاري. هذا في صحيح البخاري تجارة عظيمة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. يقول علماءنا رحمهم الله: لأن الحسنة بعشر أمثالها. الثلاث أيام بثلاثين حسنة عن شهر، وكذلك الشهر الثاني والثالث، فيكون كأنما صام السنة كلها. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا يبالي هل صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكنه أوصى بها. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها، والرسول لا يوصي إلا بما ينفع، لا يوصي أمته إلا بما ينفع. ثلاثة من الصحابة أوصاهم أن يحافظوا على صيام ثلاثة أيام من كل شهر: أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهم. ولذا كان بعضهم يقول: أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. بعضهم يقول: أنا لا أتركها مدة حياتي، لأنها سهلة ويسيرة ومحافظة على وصية الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا يا إخوان أن نعلم من هذا الحديث استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء كانت من أول الشهر أو في الوسط أو في الآخر، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، وهذا فضل من الله عز وجل. وأيضا ينبغي أن يكون الصيام في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فتعيينها في أيام البيض تعيين أفضلية، كتعيين الصلاة في أول وقتها، أي أن أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض. ولكن من صام الأيام الثلاثة في غير أيام البيض حصل على هذا الأجر ولله الحمد، وهو أجر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لا صيام أيام البيض وحصل له صيام الدهر. هذه الوصية الأولى من صيام التطوع، أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر. أيضا الوصية الأخرى صيام يومي الاثنين والخميس، يسن صيام الاثنين والخميس، لكن أيهما صيامه أوكد، الاثنين أو الخميس؟ الاثنين أوكد من الخميس، فيسن للإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل. هذا الحديث اختلف فيه المحدثون، منهم من ضعفه وقال لا تقوم به حجة، ومنهم من قال إنه صحيح كابن خزيمة رحمه الله، ومنهم من سكت عنه فلم يحكم له باضطراب ولا تصحيح، لكن الفقهاء اعتبروا هذا الحديث واستشهدوا به واستدلوا به رحمهم الله. وسئل عن صوم الاثنين، هذا دليل أن صيام الاثنين أوكد. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم الاثنين مطلوب، وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع هما يوم الاثنين والخميس. طيب، وصيام الثلاثة والأربعة؟ صيام الثلاثة والأربعة هذا تطوع، إن أردت أن تصومه صمه، لأنه ليس بسنة على التعيين، لكنه مطلق، سنة مطلقة، يسن للإنسان أن يكثر من الصوم، لكن لا نقول إنه يسن أن تصوم يوم الثلاثاء ولا يسن أن تصوم يوم الأربعاء. طيب، يكره ذلك؟ لا يكره، وإنما هو مطلق، صيامه مطلق. طيب، الجمعة لا يسن صومها أيضا، يكره أن يفرد صوم يوم الجمعة بالصيام يوم الجمعة، إما أن تصوم يوما قبله أو تصوم معه يوما بعده. الجمعة يا إخوان لا يسن صوم يومها، ويكره أن يفرد صومه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وأيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم جمعة، سألها الرسول عليه الصلاة والسلام وجدها صائمة إحدى زوجاته، فسألها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم، بل قد ورد النهي عنه. أما الثلاثة والأربعة لم يرد نهي عن صومها، فلك أن تصومها ولك أن تفطر فيها. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. إذن عندنا الاثنين والخميس يسن صيامها، الثلاثة والأربعة إن شئت تصوم إن شئت لا تصوم، لا يكره ولا يستحب وإنما هو مباح. الجمعة لا يسن صيامها إفرادا، لكن إن صمت قبلها يوم أو بعدها يوم جمعت معها فإنه يصح ذلك. طيب السبت، يوم السبت بعض العلماء يقولون إنه مثل الأربعة والثلاثة يعني يباح صومه، بعض من العلماء قال لا يجوز صومه إلا في الفريضة، بعض من العلماء قال إنه يجوز مثل الجمعة لكن بدون إفراد. ولذا المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الصحيح أنه يجوز بدون إفراد، يعني إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لزوجته أتصومين غدا أي السبت. طيب عندنا حديث يا إخوان يروى لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر، يعني لحاء شجر فيأكله. هذا الحديث أيضا مختلف فيه، هل هو صحيح أو ضعيف، هل هو منسوخ أو غير منسوخ، هل هو شاذ أو غير شاذ، هل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد. وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، يعني تصوم يوم السبت لأجل أنه يوم السبت يكره، لكن لو صمت قبله يوم أو بعده يوم فإنه لا يكره. لكن لو أفرده الإنسان يوم السبت لسبب وليس لأجل أنه يوم السبت، مثلا صامه لأنه يوم عرفة أو صامه أنه يوم عاشوراء، هذا أيضا صيامه جائز وليس ممنوع. بقي من أيام الأسبوع شيء ولا ما بقي؟ بقي الأحد. الأحد ما حكم صيامه؟ بعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان وكرهه بعض العلماء، لأن يوم الأحد عيد النصارى ويوم السبت عيد اليهود، لكن الذين استحبوه قالوا إنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم وصيام هذا اليوم فيه مخالفة لهم. أما الذين كرهوا صومه فقالوا إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد الكفار فصومه نوع تعظيم له، ولا يجوز أن نعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعير من شعائرهم. إذن عندنا أيام الأسبوع، معنى أسبوع يعني سبعة، سبعة أيام، الثلاثة والأربعة حكم صومها الجواز ولا يسن إفرادهما ولا يكره، الجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، يكره إفرادها، جمعها مع غيرها يصح، إفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع، وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس. وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة. أحد الإخوان ذكر فائدة، يقول ذكر بعض أهل العلم أن تعليل الحديث الذي ذكرته أنه لم يتعبد إله غير الله بصوم، المهم أنه هو تعبد لله أو لغيره، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذا الأمر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا إن صوم يوم أحدكم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وتعليله أيضا بأن الله سبحانه وتعالى يكافئ عليه يكافئ عليه. هذا وردت به الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.